تعليق كاظم يحييكم ويوافيكم بموجز من الأخبار العراقية. عقد اليوم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اجتماعات في أبوظبي مع قادة من دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية جولة خليجية يوجه فيها الشكر لحلفاء الولايات المتحدة ويناقش فيها التغييرات الممكنة المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. من بغداد نقلت مسؤولة أمريكية كبيرة قولها اليوم إن الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر رئيس الإدارة المدنية في العراق بعد الحرب سيلتقي غدا مع ما بين 300 إلى 400 من العراقيين البارزين لبحث مستقبل البلاد. وتابعت أن اجتماع يوم غد لن يكون اجتماعا سياسيا. وفي تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء جاء أن المسؤولة الأمريكية أعلنت أيضا أن فريقا من المسؤولين والخبراء العراقيين سيتولون مهامهم لإعادة العمل في العاصمة العراقية خلال أيام قليلة. ورفضت تحديد موعد محدد لتشكيل الفريق إلا أنها قالت إنه سيبدأ مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن القيادة الأمريكية الوسطى أعلنت من مقرها في قاعدة السيلية بقطر أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة تحتجز مدير هيئة الرقابة الوطنية السابق حسام محمد أمين وهو على لائحة المطلوبين 55 لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي قطر أيضا أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى اليوم أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب آخر بجروح في حادث انقلاب مدرعتين في تكريت شمال العراق. ذكرت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الزعيم الشيعي آية الله محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سيعود إلى بلاده في الأول من أيار المقبل بعدما كان منفيا سياسيا في إيران لمدة 23 سنة. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء بأن حوالي 200 أسير حرب عراقي أفرج عنهم اليوم من معسكر تابع للتحالف بينما راح العديد منهم يهتف بالمحبة لجورج بوش ويصفق خلال توجهه إلى مدينة البصرة في جنوب العراق. ذكرت شبكة ABC نيوز التلفزيونية أن الاختبارات الأولية كشفت عن وجود غاز الأعصاب ومواد تسبب تقيحا في الجلد في برميل من المواد الكيماوية وجدته القوات الأمريكية في شمال العراق. من إذاعة العراق الحر في براغ وافيتكم بموجز من الأنباء العراقية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
مستمعينا الكرام، نعود لنلتقي من جديد مع العراقيين المقيمين في دول المهجر، وحلقة هذا الأسبوع سنتعرف فيها على ناشط أمريكي من أصل عراقي يقيم في الولايات المتحدة، وبعدها ننتقل إلى القاهرة لنتعرف على دبلوماسي عراقي يعيش في مصر. فالح الدراجي مراسلنا في ديترويت التقى مع أمريكي من أصل عراقي وهو ناشط في مجال بناء الديمقراطية وتنظيم الندوات للحديث عن مشاعره بالنسبة للتغيير الذي حدث في العراق ووجهة نظر العراقيين حول المرحلة الانتقالية لعراق المستقبل.
أعزائي المستمعين، نوري تتو واحد من الشخصيات العراقية المعروفة ليس في مدينة ديترويت فحسب بل في عموم الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نشاطه الملحوظ والمتواصل منذ عشرات السنين في مجالات الديمقراطية وفي تنظيم المؤتمرات والاجتماعات التي تكلل الكثير منها بالنجاح. فأهلا ومرحبا بالأستاذ نوري ستو.
وهيك أكثر.
أستاذ نوري، إحنا الآن نأخذك كشخصية ديمقراطية مستقلة، كيف استقبلت موضوع التغيير يعني خاصة في أيام الأخيرة؟
التغيير بالحقيقة هو كان فرحة كل الشعب العراقي.
نعم.
الكل كانوا يتأملون وكل كانوا يناضلون من أجل الخلاص من الدكتاتورية والنظام العسل، نظام القاتل، واستبشروا خيرا والفرحة عمت البلاد كلها. كان في الوطن الأم وإن كان هنانا، هنا فرحتنا كانت مضاعفة لأنه إحنا عراقيين أمريكان هنانا، الشعب العراقي ويانا سوية فرح وإحنا فرحنا وياه، فكانت فرحة عارمة، فرحة ما ليس بالإمكان قياسها، لأنه ما حد كان يتصور هذا النظام شلون راح ينزال شلون راح ينزاح. لكن حقيقة واقعة صارت قدامنا أنه وزيح النظام، وهذه خطوة جبارة ترسانة من الكونكريت انصبت في طريق التحرر والديمقراطية، فعلينا هسه الخطوات القادمة.
استاذ نوري، إذا يعني أنا كعراقي أمريكي أنت، كيف لاحظت ملامح التغيير على وجوه الأمريكيين وليس العراقيين؟
كثير منهم كانوا معارضين للدخول في الحرب.
قبل
الحرب. عندهم منطلقاتهم الإنسانية بشكل الاعتيادي، أنه الإنسان الاعتيادي هو ضد الحرب، ما يحد يحارب، ما يأخذ شانس، ما يأخذ ريسك. بالضبط، أبنائهم يرحون. حتى إحنا يعني العراقيين كان عندنا تصور مثل هذا، لكن في الأفق البعيد في نهاية التنظر في نهاية القناة تقف الضوء، فالبصيص أمل كان موجود. هذا بصيص الأمل صار ضوء وصار حقيقة. حقيقة واقعة استبشرت العالم كلها بخير وتحرر شعبنا. ناس ما تحررت وبأقل الخسائر، والتكتيك اللي تبغوه كان شيء غير اعتيادي، وقدروا يحسمون الموقف بشكل سريع وبأقل الخسائر، ولا يزالون هم يعني صاحبين القرار من دول العظمى الكبرى المحيطة بنا، عد التزامهم وعد اتفاقاتهم وعد تصريحاتهم، لحد الآن أمور تشر بخير. فخلي ناخذ الجانب الخير من الموضوع. حتى البلد تحرر، الخطوة الثانية هو السير باتجاه الديمقراطية.
أنا إذا أستحي وإنما أتوقف عند هذا الموضوع، أحب أسألك سؤال قبل عن الخوف في غمار هذه النقطة. أنت من الشخصيات الوطنية والديمقراطية التي ساهمت في إعداد أكثر من تظاهرة ومن مؤتمر ومن اجتماع. في ديترويت بعد التغيير أو بعد سقوط نظام صدام حسين أقيمت مظاهرتان كبيرتان يعني، وإحدى هذه المظاهرتين كانت من تنظيمكم يعني. ليش هذه المظاهرتين وليش صارت واحدة في ديربون واحدة في أوك بارك يعني واحدة ببغداد واحدة بالرصافة واحدة بالكرخ؟
سؤال ما كان وينسجم مع الأحداث. قبل ما يصير أي مظاهرة في يومين أو ثلاثة، باعتباري رئيس لجنة التحالف لجميع المنظمات العراقية الأمريكية موجودة هنا، طلبت عقد اجتماع طارئ لكل التنظيمات الموجودة هنا لاستقبال ماذا نتوقع راح يصير. الاجتماع كان يوم الجمعة، حددنا الجمعة، الحدث صار قبله، فصار قبله مع ذلك تتركنا تفاعلنا وياه. إخواننا في ديربون أخذوا سبقوا الحدث، نزلوا للشوارع بعفوية بهورنات وبموسيقى وإلى آخره، التحقنا بهم. إحنا قدمنا اجتماعنا بيوم حتى بقية أطراف المجتمع العراقي تتهيأ وتجي. احتفلنا هناك، كملنا المسيرة هنا.
لا فعلا إحنا غطينا إذاعة العراق الحر واجرينا لقاءات وبعض الشخصيات، أنت حضرتك كنت مجهول آنذاك في تنظيم المظاهرة. أستاذ أبو هيثم، أنت الآن أعتقد في سكرتارية لجنة أو سكرتارية لمؤتمر جديد، هل هذا المؤتمر الذي سيقام للعراقيين الأمريكيين شبيه بالمؤتمر الذي أقيم في العام الماضي؟ وإذا كان هناك تغيير ممكن نتعرف على هذه الملامح هذا التغيير؟
أكو شبه أكو تغيير. الشبه هو ينصب بمسار الديمقراطية لعراق المستقبل. التغيير هو هسه صار تحرير، هسه احنا في مرحلة بناء، مرحلة انتقال،
أصبحت أكثر أهمية.
فراح نتناول الأمور الانتقالية اللي تمشينا باتجاه المستقبل الجديد.
نعم.
من ناحية قانون، من ناحية مؤسسات مدنية، من ناحية فيدرالية، تعالف، أي شيء ينصب في مرحلة التغيير.
نعم.
اللي هي مرحلة الانتقالية راح نحاول نثبت وجهة نظرنا حتى كل المكلمة حتى نتفاعل مع أهالينا وناسنا الموجودين بالوطن هناك.
نعم.
فاحنا صح عراقيين امريكان، لكن احنا لصيقين بالبلد من يوم فرضت علينا الهزيمه والهجره وجينا هنا. احنا لصيقين ويا البلد ونتفاعل مع البلد، مع الخيرين الطيبين الموجودين بالبلد. بالنسبه للمؤتمر راح يكون بطابع شويه يختلف عن السابق. اكو عندنا ناس مختصين او مقدمين برامج او مشاريع للساتير مستقبلية.
نعم.
يتناوشوا بها المرحلة الانتقالية كل من موقعها ودرست في بعض الاروقة العراقية الامريكية وغيرها. المؤتمر المفروض يعقد في الشهر السادس، هذا كاتفاق اساسي.
قبل كان مهم يعني
كان شهر الثالث، فدارسنا الأوضاع قلنا ما ممكن يصير بالثالث لأن التفاعلات سريعة.
نعم.
ما راح يغطي المرحلة،
يعني كان مغير وموعد إلى قبل الأحداث.
قبل الأحداث.
نعم.
بالضبط. فالأحداث صارت.
نعم.
فهسه إحنا أمام مرحلة انتقالية.
نعم.
فتعلمنا من تجاربنا بلان أهيد.
نعم.
نخطط للمستقبل لقدام.
نعم.
قبل ما نصطدم بواقع حال قد يكون مرير، فنحاول نتفاعل مع المستقبل.
نعم.
لأنه ده شوف رؤية موجودة قدامنا هنا. فراح ندارس في المشاريع أو المقترحات المقدمة من بعض الأخصائيين العراقيين اللي طرحت مثل ما قلت في الأروقة العراقية وغيرها. هذا راح يكون فد منبر عالمي على عموم أمريكا وأبعد من أمريكا، راح يكون فيه شخصيات من مختلف أنحاء العالم.
أبويتم باعتبارك سكرتير أنت هذا المؤتمر، وأنت من اللي عن الناس الذي سيدعون الشخصيات والحضور، ممكن نتعرف على بعض الشخصيات التي تستحضر هذا المؤتمر، بخاصة وأن هناك الكثير منهم الآن راح للعراق، ويعني صعب جمعهم مثل العام يعني مثل كنعان المكية وغيره وغيره.
احنا يهمنا بعض الشخصيات اللي مقدمة مشاريع.
نعم.
القوانين العراقية للمستقبل عندنا كم اسم موجود، واحنا في اتصال مع جمعية الحقوقيين العراقيين اللي اكثر من عضو منهم مقدمين مشاريع دستورية.
نعم.
للبلد. هذول مدعوين راح يكونون موجودين في مجال الديمقراطية ايضا، وهذا جانب مهم انه احنا كل جهودنا راح تكون في مجال الديمقراطية.
وغيره ممكن بس المحاور اللي راح يكون عليها المؤتمر
المرحلة الانتقالية.
نعم.
بكل جوانبها.
نعم. مدنية والدستورية والحقوق
كلها بكل جوانبها.
نعم.
فراح نجيب الشخصيات اللي مقدمة مشاريع من هذا القبيل.
نعم.
حتى تطرح في مؤتمر مثل هذا امام الملأ.
نعم.
وليس في مكان محصور، فاحنا شغلنا نهيئ لهم المنبر الحر، المنبر الكبير، المنبر الديمقراطي للتفاعل مع وجهات نظرهم.
ستدعون مثلا من الحكومه الامريكيه، من الحكومه البريطانيه، من التحالف
راح يجون كمشرفين او كمستمعين.
نعم.
وراح نجيب ناس من ذوي العلاقه.
نعم.
ان كان في الاداره الامريكيه بشكل خاص.
نعم.
واذا صار المجال من الولايات المتحده ان نشوف مدى بعد تفاعلها مع القضيه العراقيه، ونسمعهم صوتنا وجها لوجه.
نعم.
احنا كعراقيين امريكان وجه نظرنا في المرحلة الانتقالية هي ما يلي.
نعم.
وجها لوجه وجه نظرنا في المستقبل العراق هو ما يلي، استلموها.
نعم.
ونتحاور وياهم.
نعم.
وجه لوجه امام الاعلام. نعم. كله
استاذ دوري لخص الموعد انت راح يكون
شهر الثالث.
المحاور راح تكون هي الفترة الانتقالية،
المرحلة الانتقالية لعراق المستقبل.
الشخصيات المدعوة غالبية من
كلها عراقيين. ما عدا قبالهم نجيب ناس من ذوي العلاقة.
نعم.
كان من الإدارة الأمريكية،
من الحكم، من العراق تدعون شخصيات من داخل.
طبيعي من داخل العراق عندنا في شخصية.
نعم.
لو اختصاص بس. مو بس اللي عجبه يحكي نجيبه، لا.
نعم.
اللي عنده اختصاص حتى يخدم القضية.
في ديترويت
في أمريكا هنا.
نعم.
شكرا جزيلا للأستاذ نوري ستو سكرتير مؤتمر العراقيين الأمريكيين، متمنيا له ولمؤتمره التوفيق والنجاح. صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
أحمد رجب مراسلنا في القاهرة التقى مع دبلوماسي عراقي قضى نصف قرن في دول المهجر.
مستمعي الكرام، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر نلتقي والدبلوماسي العراقي الأسبق لؤي الهاشمي الذي تحدث عن تجربته في المهجر وكيف أن معارضته لنظام حزب البعث السابق في العراق أدت به إلى أن يقرر عدم الزواج وعدم تكوين أسرة بسبب ظروف هذا المهجر. وتحدث لؤي الهاشمي عن بداياته في هذه الرحلة قائلا:
والله أنا حياتي بدأت ليس في خلال حكم البعث بل قبل ذلك، عندما سقط النظام الملكي أحسست بأن هناك ثغرة بين يعني الحكام الذين جاءوا إلى السلطة وبين الذين رحلوا. فالعهد الملكي كان يضم قادة متعلمين كلهم جاءوا من الغرب بشهادات عالية بتجربة، فعندما انهار النظام الملكي جاء لنا حفنة من الضباط لا خبرة لهم في الحياة السياسية، فأحسست بأن من واجبي أن أتصدى لهم. وكان في ذلك الوقت حدث الكثير من الانحرافات مثل السحل والقتل العشوائي، فتظاهرت في عندما كنت في لندن ضد هذه الأعمال، وقد كوفئت من قبل السلطة بأن أوقفوا راتبي الشهري وعانيت، ولكن يعني تغلبت على تلك المحنة واستمرت في الدراسة.
نعم أستاذ لؤي، أولا يعني ما هي المحطة الأولى لك في المهجر؟
والله يا لندن كانت، لأنه هذه أول تجربة سنة 59، بعد ذلك في عام 63 عندما جاء البعث كذلك شاركت في مظاهرة كبيرة في لندن، وقد ظهرت على شاشات البي بي سي التلفزيونية، وطبعا شاهدوني وعانيت للمرة الثانية.
إذن كانت رحلة المهجر تقترب من نصف قرن.
نعم
نعم أستاذ، أي هل كانت معك العائلة في ذلك الحين؟
والله أنا لم أتزوج، وال المشكلة هي كنت أنظر دائما أن أمامي رحلة عذاب، فكنت أنظر إلى الأمام ولم أريد أن أدع أحد أن يشارك رحلة عذابي، فلم أتزوج. الشيء الآخر، لو كنت قد تزوجت فأنت أعتقد تعلمون أن الدول التي نسكن فيها والتي اتخذتها ملجأ لي مثل القاهرة، لو كان عندي أطفال لم أستطع تثقيفهم أو العناية بهم، لأنه كان علي أن أدفع الأجور بالعملة الصعبة ولم أكن قد أملكها.
نعم أستاذ لؤي، ما هي أبرز المحطات في معاناة المهجر بالنسبة لكم؟
والله هي الغربة، أينما ذهبت عندما تفقد وطن فأنت غريب، فرغم أن يعني أنا أريد أن أؤكد عندما جئت إلى القاهرة عام 73 كنت دبلوماسيا، وقد تعرفت على العديد من الشخصيات والنخبة المصرية هنا، وعندما رحلت عن الدبلوماسية كان الأخوة عاملوني معاملة طيبة، رعوني، اكتنفوا لي، قدموا لي جميع المساعدات، ولم أشعر غريبا إلا أنني كنت أشعر بأنه لا وطن لي، رغم أني عشت في القاهرة معززا مكرما، أصدقاء لي هنا دار أملكها، فرغم ذلك فأنني كنت أشعر بين الحين والآخر بأني غريب.
يعني كان الانفصال عن السلطة بشكل فعلي في العام 73.
عفوا ما سمعتش.
يعني أقصد أن الانفصال عن السلطة سلطة البعث كان في العام 73.
أنا جئت هنا كدبلوماسي، لكن قبل ذلك كنت قد سجنت في قصر النهاية، لأن الحرب قد ساعدني، وأحد الأخوة في السلطة كان يعرفني فأنقذني من غياب السجون. وهذا سجن قصر النهاية كان قصرا رهيبا، الداخل مفقود والخارج عنه مولود.
كان ذلك في بغداد؟
نعم في بغداد.
وما هي تجربتك في هذا السجن قبل الخروج؟
السجن كان تحت الأرض مظلما، المياه الآسنة ترتفع به إلى حوالي قدما، السجن تحت ساحة خضراء فيها عشب، يعني لو ذهبت هناك لن تعرف أنه سجن، أنها تحت الأرض. ولكني قاومت لأن إيماني بالله وإيماني من حقي أن أعيش ساعداني في استمرار الحياة المقاومة.
نعم أستاذ رؤي، الآن وقد سقط نظام البعث الذي طغى والذي استبد بشعبه في العراق، الآن هل ستعود إلى العراق مرة أخرى؟ هل ستعود إلى العراق مرة أخرى؟
نعم سأعود لأشارك في بناء بلدي، لتقديم التجربة التي حصلت عليها في الخارج لمساعدة الآخرين، لأن الشعب العراقي عانى لحوالي 30 عاما من ظلم صدام حسين للداخل والحصار الاقتصادي من الخارج. وكنت دائما أنبه على أن الحصار كان قاسيا، وقلت في مرات عديدة أن الوضع المأساوي الراهن في العراق، ذلك كتبت في جريدة الحياة سنة 95، إذا استمر على هذا المنوال لا يبشر خيرا. فالعراق جزء من الأمة العربية شئنا أم أبينا، يؤثر ويتأثر بما حوله، فأي انهيار أو تمزق في بنيته ستنعكس آثاره وسيتطاير شراره لينفح الآخرين. ذلك كان في عام 95، ونحن الآن نمر بهذه التجربة. وقد نبهت أيضا بأنه كان الأخوة العرب والآخرين دائما يرددون أن بأن إزالة صدام حسين عن الحكم هي مسؤولية الشعب العراقي، ولا يريدون التدخل في شؤونه الداخلية، ولكن كانوا دائما يؤكدون في بياناتهم الرسمية على أن على صدام حسين الالتزام بقرارات هيئة الأمم وتنفيذ جميع متطلباته، والشعب العراقي ونحن مع الشعب العراقي في رحلته ومآسيه. أين كانوا؟ لماذا تركوا الشعب العراقي يعاني وينتهي بهذه المأساة؟ إنها مأساة للأسف الشديد، إنها مأساة مؤلمة أن يترك الشعب للنهب والسلب والغزو كل هذا والناس ملتزمة بالصمت. من يتحرك؟ لماذا؟ على كل حال إذا كنا لم نتحرك في الماضي فعلينا أن نتحرك في الوقت الحاضر لتجنب ما هو أسوأ وألعن.
كانت هذه أوراق من ملف المهاجر العراقي الدبلوماسي لؤي الهاشمي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعي الكرام، محلل سياسي عراقي يلقي الضوء على ممارسة أفراد من عائلة صدام بتهريب وبيع الكنوز الأثرية العراقية، ومن بينها المخطوطات القديمة. فريال حسين أعدت مقابلة للحديث عن هذا الموضوع.
سيداتي وسادتي، يحتفل العالم هذه الأيام باليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف، وهي المناسبة التي أرادت منظمة اليونسكو من خلالها نشر ثقافة متجددة للكتاب ودعم الصناعة التأليفية بالعالم وحماية الملكية الفكرية عبر احترام حقوق المؤلف. فأين من هذا كله كان النظام العراقي السابق من احترام لكنوزه والإبقاء على تراثه وحماية مؤلفاته والمخطوطات التي نهبها النظام منذ عام 75. يسرنا اليوم أن نلتقي بالصحفي والمحلل السياسي جاسم المطير. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ، من خلال عملك الصحفي في العراق واقتنائك لأضخم مكتبة يقال يعني في بغداد، فهل بالإمكان أن تحدثنا عن المخطوطات اللي سرقتها أيادي عناصر معروفة من النظام السابق؟ نوع المخطوطات، مصيرها، هل يمكن أن تعاد هذه الكنوز إلى البلاد؟
في الحقيقة أن العراق كما هو معروف هو أغنى بلد بالعالم بالمخطوطات، وإذا كنا نعرف أن مجموع المخطوطات في العالم يقدر حسب بعض الإحصائيات، خاصة إحصائيات متصلة باليونسكو، بخمسة ملايين مخطوط، فإن ربع مليون منها موجود في بغداد. وهذا يعني أن العراق يملك كنزا ثقافيا هائلا لا زال مدونا في أوراق كثيرة تعد بالآلاف، إذا عرفنا أن هنالك عددا كبيرا جدا من هذه المخطوطات لا تزال بخط يد مؤلفيها. وفي الحقيقة قبل فترة قصيرة جدا سمعت صوت شابة مسؤولة عن متحف الموصل، أظن أن اسمها كان صباح العمري، تقول لصحفي بريطاني من البي بي سي أننا أردنا أن نحمي موجودات المتحف حتى آخر قطرة من دمنا. كانت تعتبر مثل هذا الهدف عملية مهمة جدا لحماية كنوز العراق، أن تضحي بدمها لحماية هذه الكنوز. لكن الواقع الحالي هو أن الخزانات في المتحف صارت فارغة نتيجة الدمار الذي حل به مؤخرا، ونتيجة النهب المنظم أو غير المنظم الذي صاحب سقوط نظام الطاغية في بغداد. ومن معرفتي المباشرة لهذه الكنوز أنها نهبت بشكل منظم، فقد كانت إحصائيتي الشخصية تقول أن هنالك في المتحف العراقي ما يقارب من 254 ألف مخطوطة حسب الإحصائيات الرسمية العراقية التي نشرتها أكثر من مرة وزارة الثقافة والإعلام. لكن ما أن حل عام 1992، والتي نهبت في فترة ما بين 75 و 91 الكثير من هذه المخطوطات، فما انحل عام 1992 أو 93 حتى قيل أن عدد المخطوطات لا يزيد على 40 ألف مخطوطة. وأيضا كما هي عادة صدام حسين أوجد مكانا خاصا لهذه المخطوطات سماها دار صدام للمخطوطات. ولو تتبعنا الهدف الأساسي لوضع هذه المخطوطات في مكان محدد باسم صدام هو لستر جميع ما سرق خلال هذه الفترة، أي فترة حكم البعث، من مخطوطات. وليست هي مخطوطات عادية، إنما ذات قيمة ثقافية عالمية كبيرة، خاصة بعد أن أحرقت بتعمد الكثير من المكتبات العراقية، منها مكتبة الخوئي في النجف التي كانت تحتوي على كثير من المخطوطات النادرة جدا وعلى مجموعة كبيرة من الكتب المهمة أيضا. كما أن عملية الحرق استمرت في أكثر من مكان، كان آخرها حريق المكتبة المركزية ببغداد قبل شهرين أو ثلاثة، أي قبل الحرب بفترة قصيرة جدا. ولا بد أن نتذكر أن هنالك مسؤول خاص عينه صدام حسين كرئيس لمافيا السرقات من المتحف العراقي ومن المخطوطات لبيعها بأسعار كبيرة وهائلة بالدولار في خارج العراق وابتداء من الأردن وبيروت وأماكن أخرى. ونتذكر أيضا
أستاذ إذا تسمح لي، ممكن تذكر اسم الشخص؟
أرشد ياسين.
نعم،
كان أحد المقربين جدا، وأعتقد أنه نسيب صدام حسين. نعم. كان هذا الشخص حتى فترة 2000 عام 2000 هو المسؤول عن عمليات تهريب النوادر من المتحف العراقي ومن المخطوطات العراقية.
أعتقد أستاذ جاسم أيضا اللوحات الفنية وبالذات لوحات الرواد. نعم
نعم، لوحات فنية واللقى اللي موجودة في هذا والكتابات المسمارية وكثير من الأشياء اللي تعد بملايين مليارات الدولارات في الواقع. قصة مشهورة في بغداد جرت بمعاونة أرشد ياسين نفسه، أن عددا من أعضاء الموساد، القسم الثقافي في الموساد الإسرائيلي، وصلوا إلى بغداد عام 2000 وتجولوا في عدد من المكتبات، ثم استطاعوا أن يأخذوا النسخة الوحيدة النادرة جدا المخطوطة من التوراة، وهي ذات قيمة عالية جدا، وباعها هذا الشخص اللي هو أرشد ياسين بمبلغ لا يزيد عن 50,000 دولار إلى هؤلاء الإسرائيليين. واعتبرت الثقافة الإسرائيلية أنها حققت بذلك نصرا كبيرا بحيازتها لهذه المخطوطة.
أستاذ، ما هي معلوماتك أيضا على مكتبة النجف أو مكتبة الإمام علي؟ يعني أعتقد أنه في فترة التسعينات تم فتح هذه المكتبة لعناصر النظام وأخذت منها ليس فقط مخطوطات وإنما مقتنيات قديمة جدا.
نعم هذا صحيح جدا، ليس فقط يعني الذي يريد أن يتحدث عن هكذا معلومات يحتاج إلى وقت طويل، لأنه ليس فقط هذه المكتبة أو هذا الضريح للإمام علي، إنما أيضا أماكن أخرى عديدة جرى فيها التجاوز على الكنوز الثقافية العراقية والكنوز الثمينة. ليس فقط يعني في فترة من الفترات جرى التجاوز على الكنوز الذهبية للإمامين الحسين والإمام علي، التي تحتوي وتتضمن هدايا ملوك الفرس وشخصيات هندية شيعية كبيرة خلال فترة زمنية طويلة كانت تحتويها هذه هذين الضريحين أو المكتبتين، ثم اختفت تماما بحلول عام 92. ومثل ما ابتليت هذه المكتبات أو هذه الأماكن الثرية بالمقتنيات، كذلك حتى المكتبات الشخصية جرى التجاوز عليها، ومعروف تماما التجاوز على مكتبة محمد حسين كاشف الغطا في النجف الأشرف، التي أيضا كانت تضم عددا من المخطوطات الثمينة. ويقال أن هنالك في النجف في إحدى المكتبات، لا أتذكر من هي، عدد من النوادر القرآنية. هنالك 5 نسخ مكتوبة من 1000 سنة على رق الغزال وبخط اليد، ومن أجمل المقتنيات في ما يخص القرآن. وكذلك يقال أن هنالك نسختين مخطوطتين من القرآن الكريم بخط اليد، ليست بخط يد الإمام علي بن أبي طالب، لكنها في زمن الإمام علي بن أبي طالب. وهكذا هربت أيضا، ويجب أن نقول هذا للتاريخ، أن عددا كبيرا جدا من مقتنيات المتحف العراقي بما يخص المخطوطات، وبما يزيد على 15,000 مخطوطة، هربت إلى إيران أيضا لقاء مبالغ معينة دفعت إلى المهربين بقيادة أرشد ياسين. المعرفة الشخصية لي خلال السنوات 70s and 80s والتسعينية أن مكتبة الموصل، مكتبة جامعة الموصل، هي من أغنى المكتبات في، لا نقول في العالم، على الأقل في الوطن العربي، ولا تقل إمكانية وثراء عن عدد كبير من المكتبات المعروفة بما فيها مكتبة الإسكندرية. وهذه كانت معرضة لفترة طويلة تحت لعيون المهربين والسراق، وأظن أن الفرصة المناسبة جاءت لهؤلاء خلال فترة الحرب التي كانت قد اشتعلت خلال الشهر الماضي، والتي أدت إلى ما أدت من فقدان الكنوز العراقية بما فيها مكتبة الموصل.
أستاذ جاسم، طيب، هذا من خلال هذه المعلومات القيمة وفقدان هذه الكنوز والمخطوطات بالذات، هل تسعى المنظمات مستقبلا، المنظمات العالمية ومنها اليونسكو، لإرجاع بعض منها يعني إلى العراق، أو حتى اللقى اللي كانت موجودة في حوزة المتحف الوطني العراقي، أو أي ثروة من ثروات العراق الثقافية؟
نعم، أحب أن أنبه إلى نقطة قد تكون مفيدة للمعنيين، سواء كانوا المعنيين باليونسكو أو غيرها، أن الفترات التي تلتهب فيها الخلاف بين الولايات المتحدة والنظام العراقي، التي كانت تنذر باشتعال ضربة عسكرية أو حرب أو ما شابه ذلك، كان النظام يتعمد نقل موجودات المتحف العراقي في كراتين خاصة إلى أماكن خاصة للحفاظ عليها، وإبقاء صور أو نسخ منها في أماكنها بالمعارض أو بالمتاحف. وأظن أن فترة نيسان مثل هذا الوقت عام 2001 أقيمت 3 معارض عراقية منسوخة في فرنسا وفي روما وفي لندن، وهذه المعارض استنسخت عن الأصل، ولكن كل شيء يشير إلى أن عملية، يعني هذه المعارض معروفة، نشرت عنها الصحف الإيطالية والفرنسية والإنجليزية أثناء عرضها، لكن الكل يعرف بما فيها موظفي المتحف العراقي أنها استنسخت خارج المتحف، فأين كانت الأصول لهذه المعارض التي استنسخت موادها؟
في الختام نقدم الشكر الجزيل للصحفي والمحلل السياسي جاسم المطير. سيداتي وسادتي، أجرت يوم أمس الزميلة بركان الشكرتشي ولأول مرة لقاءات مع مجموعة من العراقيين في الداخل، وتحدثوا فيها عن نوع أعمالهم والمشاكل التي عانوا منها أثناء الحرب. نعيد على حضراتكم هذه اللقاءات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي. لأول مرة نلتقي بعراقيين من داخل العاصمة بغداد، وبعد سقوط النظام العراقي السابق بدأت بغداد تمارس حقا حرمت منه لسنوات طوال، حرية التعبير عن الرأي التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب العراقي في عهد نظام البعث. لكن لا يخلو الأمر من المعاناة بسبب عدم استقرار الأوضاع وانقطاع التيار الكهربائي ومشكلة صرف رواتب موظفي الدولة والعملة، وللحرية ثمن. هل أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها يوما بعد آخر؟ نذهب إلى بغداد ولأول مرة لنلتقي ببعض الشباب هناك.
أنا دكتور صباح نور السعد، مدير شعبة التخدير والعناية المركزة مؤسسة مدينة الطب. سعد هي أكبر مؤسسة طبية بالعراق تقريبا.
أصلنا الحالة الآن.
والله بالنسبة لعمل الأطباء كان عملنا مستمر أثناء يعني دخول القوات التحالف، ولحد الآن عملنا مستمر. لقينا بعض المشاكل يعني، بس الحمد لله هسه المعونات من الصليب الأحمر ومن جهات دولية توصل المستشفى بصورة مستمرة. العمل ما توقف ما عدا اللي صار أيام قليلة، يعني عانينا من مشاكل بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمي وياه، بس حاليا لا تقريبا المشاكل انحلت تقريبا ومعونات موجودة. الحقيقة اللي أدام استمرارية العمل داخل المؤسسة هو الحماية اللي تلقتها من قوات التحالف. من أول يوم دخول قوات التحالف طلبنا المساعدة من القوات الموجودة قريبة من المؤسسة، خوفا من حالات النهب والسلب اللي صارت. والحقيقة القوات التحالف فقط صرت يعني من أول لحظة لبت النداء وأحاطت المؤسسة اللي تشمل على 5 مستشفيات كبرى، أحاطتها بالمدرعات والدبابات والجنود، وما صارت أي حالة نهب وسلب واستمرت العمل بها بصورة مستمرة يعني.
نعم.
ولحد البارحة أنا يعني كنت موجود بالمستشفى. الحقيقة اليوم الجمعة عطلة رسمية ما رحلت. لحد البارحة القوات التحالف كانت موجودة وكانت تفتش الناس الغرباء اللي يطبون المستشفى، الكادر كان يطب الأطباء، وأي مساعدة كان يعني قدموها بسهولة. يعني ما شفنا أي مصاعب ذي الفترة.
ماذا عن مشكلة مثلا التلوث، مشاكل أمراض أخرى ظهرت الآن؟
والله تقصيني في كل حالة حرب يعني تصير من المشاكل. والله في بغداد أنا يعني الحقيقة ما شفنا حالات إسهال، يمكن
في المحافظات الجنوبية
سمعت يعني كلام من هالنوع، هذا ما عندي اطلاع يعني واقع على الوضعية، بس نعم. بغداد ما صار هالشيء هذا.
ماذا عن الأدوية متوفرة؟ الأجهزة ما زالت على حالها؟
طلبنا الحماية من قوات التحالف. الأجهزة مال المؤسسة يعني المؤسسة بها 5 مستشفيات كبيرة ما صار بها نوع من السرقة، فبقت الأجهزة على حالها. بالنسبة للأدوية حاليا ما يخص اختصاص العمليات يعني
نعم.
موجودة وتوصل هم بالإضافة للموجودة توصل مساعدات لا بأس بها من ريد كروس ومن منظمات إنسانية من دول أخرى تجي يعني، والقوات التحالف هم أبدت استعدادها يأخذون منا قوائم بالأدوية الناقصة يعني، ووعدونا خلال يعني كم يوم توصل المستشفى إن شاء الله.
اذكر لي عن حالات الإصابات اللي صارت بالمدنيين نتيجة القصف.
ما أخفي لك الحال، صارت إصابات بالمدنيين، بس هي السبب لأنه هو التواجد القوات العسكرية العراقية كان في ذلك الحين انتشار بالمناطق السكنية يعني، هذا اللي سبب خسائر مدنية كبيرة، وانتشار دوائر الدولة السابقة في مناطق في مقرات بديلة يعني، فالمناطق المقرات البديلة كانت ضمن المناطق السكنية وسبب يعني حقيقة إصابات بالسكان بالغة يعني، من ناحية وفيات من ناحية إصابات حرب يعني. يعني
ما زلتم تعالجوها؟ ما زلتم تعالجوها؟
حتى حاليا كإصابات جديدة لا، بس لنعالج في الحالات السابقة اللي تحتاج إلى إعادة عملية. وهذه
ذكرت لي مساعدة قوات التحالف أكثر من مرة، لكن بعض وسائل الإعلام يعني تبين أنه الناس منزعجين وأن ما راضين لوجود قوات التحالف، على خلاف اللي تقوله.
أنا يعني اللي أشوفه قدام عيني سواء بالمؤسسة الطبية اللي أداوم بها سواء بمنطقة السكن اللي أسكن بها اكو ترحيب كبير قوات التحالف، ولولا حمايه المؤسسه من قوات التحالف لكان يمكن هسه اقول لك انه المؤسسه لا تعمل للتالي، بس الحمد لله بقت المؤسسه على حالها شغاله بسبب الحمايه يعني اللي توفرت لها بهذيك الفتره.
يعني انتم فرحانين بتغيير النظام؟
اكيد. اذا اقول لك اضرب لك مثل، انا طبيب اختصاص واحمل هاله شهاده في البلد، كان راتبي ما يتجاوز اذا بحس بعد دولار 20-30 دولار، يعني اللي هو تعرفين يعني اللي بشهادتي وبالخبره مالتي يمكن بانجلترا بامريكا راتبه ما يقل من يمكن 7-8 آلاف دولار. يعني كان هذا الوضع بصراحه، الوضع يعني عانينا ما عانيناه والحمد لله والشكر. نتامل المرحله الجايه انه وضعنا يتحسن، قد يعني عندنا طموحات وامال انه نطلع ان شاء الله الى بلدان اوروبيه ناخذ شهادات بعد من ذيك الدول والله كريم.
انت تعمل الان بدون راتب؟
اني حاليا لا ما بستلم راتب، واكو بالمستشفى يعني الحقيقه قسم من الجهات الخيريه قدمت قسم من المساعدات الماليه بالمستشفى المحدوده طبعا، بس صار كلام يعني الحقيقه انه خلال اسبوع الى 10 ايام راح تشكل ادارات من ضمنها المشرفه على الصحه اللي راح تحل مشكله الرواتب حل مؤقت لحين ما ينظر بها بصوره دقيقه يعني في المستقبل القريب ان شاء الله.
تعرفنا بنفسك؟
محمد.
محمد شنو تشتغل؟
انا اشتغل بمعمل
محمد
نهرين انتاج البرادات والسخانات. والله بالحقيقه اللي يحصل هسه حاليا هو عدم الانضباط، ماكو انضباط بالشارع، يعني واحد اذا يريد يطلع يعني خارج البيت مالته يعني وين ما يروح ما مرتاح، لان اكو عصابات بالشارع واكو سرقه.
انت نعم. تعمل في معمل، هل عدت الى العمل؟ انقطعت لمده والان تعود؟
لا والله بعدني ما عايد الى العمل، لان احنا معمل النهرين لحد الان متوقف الانتاج مالنا.
هل انت على علم بان بعض دوائر الدوله عادت الى العمل في بغداد؟
اي نعم اكو، والله بالنسبه للكهرباء ونقل المواصلات
عاد الكهرباء؟
نعم موجود. نعم
يعني بشكل كامل الان؟
لا مو كل المناطق، بعض المناطق لحد الان ما في كهرباء بيها، واكو مناطق لا مستمرة، واكو مناطق يعني كهرباء متقطعة. بالنسبة للنقل المواصلات الخاص
نعم.
يعني ماكو سعر يعني كله 250 دينار، يعني وين ما تروح وين اقرب مكان اقربها 250 دينار يعني ياخذون. نعم.
هل في استطاعتك ان تذهب مثلا الى محافظات اخرى؟
نعم بس الصعوبة شغلة المحافظات.
من اي ناحية صعوبة؟
صعوبة بالنقل يعني وبالطرق يعني مو امان يعني اكو تسليم. والله بالحقيقة احنا نغيب القوات التحالف يتخلوننا دولة حتى الامن والاستقرار داخل الاعراف، ونرجى من اخوتنا خارج الاعراف ان يساعدونا في هذا الشيء يعني، ولان بقاهم هنا الامريكان احنا ما نقبل به.
معاناة اكو سلبيات بالموضوع واكو ايجابيات من الحالة الاجتماعية. يعني اللي صار مثلا احنا هسه حاليا فاقدين الامن فقدان كامل، صارت مثل على قولت ابو المثل يقول كل من اله يعني للاقوى، صارت امور عشائريه، صارت تعدد احزاب، صحيح تعدد الاحزاب هو من ناحيه ديمقراطيه بالنسبه لنا، بس احنا هسه لحد الان كشعب ماذا نعرف احنا ايش راح يصير مستقبلا؟ المفروض من عندهم ان هم من يدعون بهاي الامور انه حريه العراق والاستعجال بالامور المعيشيه والحاله الاقتصاديه والظرف اللي كان عايش العراق، المفروض على ساعه قبل او على دقيقه قبل تنحل هاي الامور، الطبقات جميعها احكي لك انا من الطبقه العليا الطبقه السفلى من الناحيه الاقتصاديه الكل ما مرتاحه، يعني هسه انا صارت عندي فتح حاله بالبنزين خانه مال المحسن مال المنصور كوستر كانت طابقه، دي يترسون العالم الشباب يترسون من البنزين خانه يصعدون بالكوستر حتى على الشارع يبيعون البنزين بسوق سوداء اكثر شويه، اللي صار انه احترقت الكوستر وصارت السيارات يعني ناس تضرب ناس وناس تدعم ناس، ماكو ترتيب ماكو انضباط.
تريدون مع وجود قوات التحالف ان تعمل بسرعه لفرض الاستقرار، يعني لغرض الاستقرار ومنع الفوضى.
هذا اللي نريده احنا، بالنسبه ان نريد بس تهيئه الامن وضبط الحاله المعيشيه اللي بالبلد. قوات التحالف بالنسبه لهم مأمنين نفسهم 100% او اعطيك 1000%، جندي واحد ما ينطق، بس من الشعب العراقي خلون الشعب بيناتهم ناس تقتل ناس، ناس تحارب ناس، تسليف، قتل، سرقه، هاي واحده. الشيء الثاني من ست رئاية وسيطروا عليها وخلوا قواتهم بها وجميع الوزارات. هاي أنا شوف عيني يعني ما حد حجاي. جميع الوزارات كليتها التسليب بها والحريق والفطر. ليش؟ شنو السبب؟ يعني أتمنى صوتي يوصل وصوت الشباب يوصل الأبعد نقطة والأبعد جهة أنه هي مسؤولة عن العراق. أتمنى يصير تشكيل حكومة جديدة فورا اكسبريس من جميع النواحي. أطلع عني فتشي ما يعجبني هذا. كنا محرومين من عنده ولغاية الآن احنا محرومين من عنده. أكو مظاهرات، أكو اعتقالات، أكو العفو، حتى سرقة من الأمريكان قصير وحاكموهم وجزوهم الأمريكي.
تطالبون بالانضباط، انضباط الأمن.
احنا نطالب 100% بالانضباط، الانضباط الانضباط. محلات الشورجة عندنا، سوق الشورجة، سوق الكفاح، خاف العالم تفتح، يعني تخاف تبيع اللي عندها الذخيرة اللي عندها العفو والسلع كلها ضمتها ببيوتها وبمخازنها. تخاف تحطها بمحلاتها. ورا ساعة إذا عرفوا أكو هذا المحل أو هاي الشركة بيها فلوس أو بيها مواد غذائية أو رأسا يدخلون عليها السراق ويبوقوها. أمنية كل عراقي أمنية إقرار والحرية وضبط الأمن بالبلد ونعيش مرتاحين. يعني شعب، هذا الشعب تعب من جميع النواحي من سنة 68 ولحد الآن يا أختي العزيز.
ورغم أن وزير التجارة العراقي السابق محمد مهدي صالح أعلن أن الحكومة العراقية قد قامت بتوزيع الحصة التموينية ولمدة 6 أشهر قبل بداية الحرب، إلا أن المواطنين يذكرون عكس ذلك ويعانون من نقص حاد بالمواد الغذائية وتردي الحالة المعيشية على حد قولهم. نعود ونلتقي بمجموعة أخرى من الشباب.
أنا مواطن حسين وديع بغداد، أريد الاستقرار والأمن. قيوشي شغلة الغاز، النفط، الكهرباء، الماء، مدارس ماكو لحد الآن ماكو. هسه أنا عندي 3 بالمدارس لحد الآن ما مداومين.
من أولادك يعني؟
ماكو دوام. إيه والله يعني حالتهم إحنا الوضع المعاش مو زين، لأنه بواسطة المي الكهرباء هاي الشغلات قاعدة تأثر. إحنا 8 نفرات مانية بالبيت. الحصة التموينية ماكو شو لحد الآن.
يعني والله تعبان قلت لك. يعني هسه المواد الأولية مال العالم مثل ما ذكروها الإخوان، بالنسبة للغاز النفط هاي الشغلات، الكهرباء، المي، العالم عليها ما تشتغل. يعني هسه الشغل كل عليه من يوقف. هسه ليش هالفوضى موجوده؟ يعني اكثر هاي الاسباب، المي، الكهرباء، الغاز، هاي الامور كلها اذا متوفره ما صار يصير فوضى.
طيب سمعنا هناك ادارات محليه، شباب من مناطق، كل شاب من منطقته يتفقون ويحاولون يحمون المنطقه هذه، هل هذا صحيح؟
اي صحيح.
هل ما زالت امور النهب والسلب مستمره؟
مو يعني مو هالقد، يعني يمكن بالمية 5% 3%
نقدر نقول ان الامور ده تتحسن الان؟
اي طبعا جاي تتحسن احسن من قبل.
اسمك؟
اسمي احمد صالح حسين. اذا يصير رمي بالليل واحنا عوائل ذاك الاطفال مو مشكلة، احنا ما ندير بس العوائل هالاطفال زين. هاي بالليل من اللي يصير بعض الاطلاقات النارية الناس قامت لا تقدر تنام، ما عاد استقرار. ناحية الغاز والنفط هذا ماشي ما عندهم زين. هالعوائل هسه هي كل عايشة على الغاز. اللي عنده طحين اللي يجي خبوز ها عنده غاز، اللي المفروض هاي توفروها، اوفر ولو قليفة نسبة معينة يعني اخلي زين. احنا الحمد لله البلد مالنا الخير الموجود اللي عندنا والغاز اللي عندنا والنفط اللي عندنا وكل عندنا موجود. يعني فد نسبة معينة من البداية خلي شوية الناس ترتاح، لأن العالم مرتاحة والضاقين من كل جميع الجهات. صح جانا جتنا الكهرباء، جانا المي، زي ما نقول لا، بس احنا المفروض ان الناس ترتاح لأن عاشة في قلق ما نايمة، ومخصوصا الاطلاقات النارية بالليل المفروض هاي تمنع.
يعني مدى تلاحظون تحسن من يوم الى اخر؟ مدى تلاحظون تحسن؟
نعم اكو تحسن، اكو تحسن. اذا نقول اكو تحسن مو اكو تحسن، بالعكس اكو تحسن واكو صار تطور، بس الامان ما موجود بعده. يعني الشخص يخاف يطلع يمشي بالشارع.
الشرطه؟
لا ماكو، هذا بس الصبحيه. ومرتبه ما عندهم اماكن مستقره، ماكو شخص اللي يعزوهم، ماكو شخص اللي يكون هسه مسؤول عنهم، ماكو قياده، ماكو
قوات التحالف.
هم المفروض يقررون هسه، يقررون يخلون قيادة، يخلون شخص رسول بالمنطقة، يخلون شرطة.
طيب شلون يعاملوكم؟ شلون يعاملوكم؟
لا جيد، اكو تعامل جيد، الوضع جيد، بس الاستقرار ماكوش، موقف جيد. زين احنا نريد هاي الحريه. تفضلي انت حاشيش وشوفي الطاقات الناريه الموجوده في منطقه المسبح هسه في هذا الوقت، المفروض هاي تمنع.
شنو هذه الاطلاقات الناريه؟
لا هيش مجرد كل واحد عنده سلاح يضرب. منين ليش سلطه ماكو؟ المفروض حديدها سلطه، يعني صار اسبوعين من انتهى النظام. من ينتهي النظام لازم ابدي بنظام جديد اخلي له سلطه. هي مهيئه السلطه. نريد نشوف الحريه شيء ما شايفين الحريه، شافونا الحريه، شافونا الاستقرار، شافونا الضمان. نريد نشوفه. انت تسمعين؟
نعم.
وانت بالتليفون تسمعين اطلاق؟
نعم نعم.
ها اي. زين؟ احنا نريد الاستقرار والامان.
من العراقيين من يرى أن سقوط النظام العراقي أعطى حرية كبيرة لهم، وأن هذا التغيير كان إيجابيا وأن الأمور تتحسن. بسام يحدثنا عن بعض ممنوعات النظام السابق.
أنا أقول لك مثلا الاستيراد بالنسبة لنا صار اعتيادي كشاب أو كرجل أعمال أو كتاجر يقدر يجيب بدون ضريبة أو قمرق لمدة 3 أشهر. هذا الشيء الإيجابي اللي شفناه. تليفونات ثاني ده شياش تليفون هذا قبل كان ممنوع، ممنوع لدرجة يوصل للإعدام يعني حتى خلال الحرب. الاتصالات صارت مفتوحة يعني فري بالنسبة لنا. الإنترنت والإيميل والكمبيوترات كانت موجودة بس بشكل محدود، يعني الإنترنت اشتراك كان عندنا بشكل محدود، تصفح فقط تصفح لحد ما إنشاء النظام. هسه انفتح الانترنت بس اتصال خارج الخطوط كلها انضربت. اللي سمعناه او اللي شفناه بعيوننا هنا هواية معتقلين طلعوا، هواية معتقلين سياسيين لقوهم بانفاق تحت الارض، يعني احكيلك على انفاق طولها عشرات المترات تحت الارض، كلهم طلعوا وكلهم شافوا اهاليتهم اللي كان محجوز او اللي كان العفو مسجون لمدة 20 أو 25 أو 18 وإلى آخره، يعني 18 سنة. لكن أنا راح أحكي لش من ناحية الخوف كان مزروع بقلوبنا، يعني عايش بصدورنا ولحد الآن. أنا هسه دا أنطي يعني صراحة أنطي التليفون لبعض الأشخاص أقولهم هاكم أحكوا وصلوا صوتكم، يخافون ليظهر صدام أو ليظهر صدام ثانية، يخافون يعني لحد هاي اللحظة. فانزرع الخوف، يعني صار له 30 سنة الخوف صار عاش بدمنا. فمن الصعوبة نتخلص من عده الى ان ما نشوف فتشي ملموس، الى ان ما ترتاح الانفس، الى ان ما يصير امن وتستقر الوضعية بالكامل. يلا ذاك الوقت نحكي احنا بالديمقراطية والحرية المطلقة. لحد الان الوضع غير مستقر، فما نعرف احنا شنو الحل وشنو التالي مالتنا. من ناحية الرئيس العراقي السابق ما كانت اكو مظاهرة، كانت اكو تأييدات اجبارية 100%. تعال ايد انت، واذا ماكو مؤيدين فيطلعون من المدارس اللي هم الاطفال والشباب من الكليات اجباري 100%. يعني امشي وطلعوا، ما حد يقدر، واحد يخاف يلتفت او يحكي حكاية حتى يخاف من اخوه يوصل درجة مرحلة اذا اخوه رجل امني او بجهاز الامن الخاص او ويا صدام او ويا الحكومة السابقة. هذا كنا نخاف من عنده او نخاف نتقرب من عنده. خلى النظام السابق، خلى الحالة اللي عشناها خلاها غير يعني غير مطمئنة. هسه من ناحية من بعد دخول قوات الائتلاف صارت حرية من ناحية الكلام، بس ما أنطيش 100%. أكو بعض الفئات وبعض الناس لحد الآن الخوف مزروع بقلوبهم.
أمور مهمة يعاني منها العراقيون في بغداد، لكن تبقى طموحاتهم وأعمالهم بمستقبل أفضل هي ما تصبرهم وتساعدهم على تخطي هذه الصعوبات. وإلى أن نلتقي، لكم مني أطيب الأمنيات.